السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، إخواني أخواتي، اشتقت إليكم وأدعو الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة وعلى ما يرضيه. ومع هذا اللقاء المتجدد في برنامج لرمضان فاستعد، ألتقي بحضراتكم في رحاب كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن حياة، القرآن حياة، القرآن رحمة. قال الله عز وجل: أولم يكفهم، تأخذين بال حضراتكم من بداية الآية، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن رحمة، القرآن حياة. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. مش بكفاية، مش بكفاية ذنوب ومعاصي وآثام، القرآن يخشع القلب معه، الخشوع يؤدي إلى التوبة والرجوع والعودة إلى الله عز وجل. هذه الآية لطالما هدى الله تبارك وتعالى بها أناس بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، كالفضيل بن عياض من السلف الصالح وغيرهم، حينما سمع الآية صرخ وقال: بل أنا يا رب، بل أنا يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. في رحاب القرآن يتجدد اللقاء معي أخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال. أهلا بك يا شيخ أحمد في هذا اللقاء، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك دائما على الطاعة.
أمين رب. أمين.
الشيخ أحمد، القرآن له أسرار وفيه فضائل عظيمة جدا جدا. القرآن يجد الإنسان برده وفضله وبركته في القبر، يجد فضله في القيامة مع كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن معه قبل كده الإنسان في الدنيا بيرتفع جدا مع كتاب الله تبارك وتعالى، فكم من إنسان رفعه الله تبارك وتعالى بالقرآن. نريد أن نبدأ هذا اللقاء القرآن والرفعة، القرآن في القبر، القرآن في موقف القيامة.
سيكون خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مما شك فيه دكتور غريب أن القرآن ورفعة لأصحابه في الدنيا والآخرة، ومن عبد يتمسك بهذا القرآن إلا عز وارتفع في الدنيا وعز وارتفع في الآخرة. سيدنا عمر الخطاب والحديث في صحيح مسلم: ولى ابن أبزة إمرة الشام. إمرة الشام تعتبر من أعظم الإمارات اللي كانت في الدولة الإسلامية في هذا الوقت، فعوتب عمر في ذلك فقال: تولي على الشام ابن أبزة ذلك العبد؟ فقال: إنه من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل والفرائض. ده رجل عالم بالقرآن، عالم بعلم الفرائض. وإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. عبد نزل على إمرة الشام والي عليها في خلافة عمر، وعمر لما سألوه إيه المؤهلات اللي أهلته المنصب ده، قال: الرجل ده علمت أنه حامل لكتاب الله عز وجل.
دي رفعة في الدنيا،
دي رفعة في الدنيا،
فكيف في الآخرة؟
أما رفعة الآخرة فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام:
يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. روى أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن من طريق عائشة رضي الله عنها، وإن كان الإسناد فيه ضعف، إلا أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ودرج الجنة بعدد آي القرآن. كلما قرأ العبد آية كلما ارتفع في الجنة درجة. فدي الرفعة دكتور غريب. يروي الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الماتع الفقيه المتفقه بإسناده أن رجلا من السلف كان اسمه محمد بن عبد الرحمن الأوقص، وكان عبدا أسود حبشي، أنفه كأنها حبة باقلاء، ليست له عنق، راسه كده داخل في كتفيه. فكانت أمه تقول له: يا بني إنك لا تكون في قوم إلا كنت أنت المسخور منه المضحوك عليه. يا بني عليك بالقرآن وبالعلم، فإن القرآن والعلم يرفع أهله. قال: فطلبت القرآن والعلم 20 سنة ثم وليت قضاء مكة. قال الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص اللي كان عبد حبشي، أمه بتقول لو قعدت فكان يضحكوا عليك يسخروا منك، ولي قضاء مكة. قال الراوي عنه: فكنت أرى الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائسهما هيبة له.
بس أنا عايز أقول حاجة مهمة في تتعلق بهذه القصة، أن الإنسان لما يجي يتعلم القرآن مش بالنية دي،
مش يعني هو طبعاً
الإنسان من الممكن أن يبدأ في الطلب، المسألة مش صافي قوي، فبعد ذلك الأمور تتضبط معاه.
طلبنا العلم لغير الله فأبى الله
إلا أن يكون سبحانه وتعالى. فمع الوقت ربنا عز وجل بيكرم الإنسان كده وبينجيه من شوائب
على قدر إخلاص طلب القرآن.
اللي أنا عايز أقوله إن الإنسان ينبغي عليه أن يوظف هذا الأثر توظيفا صحيحا، إن مش الباعث إن أنا أكون من أهل القرآن إن أنا أنال حظوة في الدنيا، إن أنا أنال منصب في الدنيا، إن أنا أنال إن أنا أكون إمام لمسجد من المساجد وبعد كده يعني يبقى في رمضان عائد مادي ويتشرط على الناس وكلام من ده. فدي مسألة مهمة جدا. وأنا كنت عايز أعلق على تعليق سريع على حتة علاقة القرآن بالدنيا وضبط النية فيها، لأن كثير من الأئمة في المساجد اللي مش راتبين بيتنقلوا بين المساجد في رمضان في مقابل مال. الآفة اللي أنا صراحة ممكن أنتقدها إني أجد إمام يشترط مال، يعني مثلا يقول أنا هاخد المبلغ الفلاني ما جاش، يبقى كده ده شيء أنا أنتقده.
المسجد اللي يدفع أكثر هيصلي فيه،
ده صراحة أنا مش عايز أقول كده من ساعتها، بس أنا بقول ده شيء أنتقده جدا ولا أرضاه ولا أحبه، وبتقفل من الشخصية اللي لقاها بالشكل ده. إنما الشخص الصادق يصحح نيته. تصحيح إزاي؟ إن أني آخذ المال لا على شيء إلا على حبس الوقت واللي يجيبه ربنا سبحانه وتعالى، إن جاء فضل فبها ونعمة، إن جاء قليل فأنا راضي، إن جاء كثير، إنما لا أشترط. فدي مسألة بس مهمة كده، إنما الرفع اللي يلفت النظر. أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا صفة عامة نزلها عمر الفاروق رضي الله عنه على أمر دنيوي، وفعلا كده الرفعة إذا كانت في الدنيا ففي الأخيرة أعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن أو الماهر بالقرآن فهو مع السفرة الكرام البررة اللي هم مين؟
الملائكة.
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. مما قرأته في معنى الماهر بالقرآن اللي هو الذي يتقن القراءة والحفظ، الذي يتقن القراءة والحفظ، إنما المتعتع هو الذي لا يحسن الحفظ وبالتالي لا يحسن القراءة. كنا قلنا حاجة شيخ أحمد فيما تتعلق بالقبر، يعني إزاي الإنسان ينتفع بالقرآن في قبره.
طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عامة وأحاديث خاصة في مسألة قد إيه الإنسان بينتفع بالقرآن في قبره. يعني مثلا حديث البراء بن عازب الطويل المشهور قوي في هذا الباب: فإن العبد المؤمن إذا كان في قبره أتاه ملكان فينتهرانه ويسألانه من ربك ومدينك وما نبيك وما علمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد أمنت به وصدقته واتبعته، وأما علمي فقرأت القرآن وعملت بما فيه. هذا الإنسان لما سئل عن العلم أو عن العمل كما في رواية أخرى لم يذكر صلاة ولا صياما ولا زكاة، لم يذكر أي عمل،
ذكر
ولكن
القرآن.
قال: أنا ما كانش لي في الدنيا عمل إلا أن أنا كنت أقرأ القرآن وأعمل بما في هذا القرآن، فنجى في قبره.
كل حاجة يعني
خلاص
قرأت
خلص.
القرآن والعمل
حوى كل شيء الدين كله
سبحان الله.
من ذلك أيضا ما
سورة
الملك تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: سورة من القرآن هي المنجية من عذاب القبر. سورة تبارك، سورة تبارك تنجي أيضا من عذاب القبر،
شفعت لصاحبها،
وفي رواية أخرى شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، وفي رواية ثالثة شفعت لصاحبها حتى غفر له. فسورة تبارك سبب للمغفرة، سبب لدخول الجنة، سبب للنجاة والعياذ بالله من عذاب القبر. قارن بقى دكتور غريب بين هذا وبين المضيع للقرآن. والحديث الذي ذكرته قبل ذلك، حديث رواه البخاري، شأن الرجل الذي في قبره يضرب بالحجر على رأسه فتنفلق الرأس. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين لماذا هذا الإنسان يعذب في قبره بهذه الصورة، قالوا هذا رجل أتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار.
سبحان الله.
السلام.
حبيبي في الله، القرآن الإنسان ينتفع به في الدنيا وفي الآخرة. ده كان محور مهم جدا جدا ركزنا عليه في هذا اللقاء. الرفعة في الدنيا زي ما شفنا ابن أبزة مولى من الموالي صار أميرا، يعني وإن كان مؤقتا بس إنما خد منصب الأمير. في الآخرة أختم بهذا الحديث، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فرقان يعني صفين من طير صواف، يعني تحلق وترفرف بجناحيها، تشفعان لصاحبها يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إنسان ينتفع به في قبره، ينتفع به في الآخرة، ينتفع به أن يكون في مع السفرة الكرام البررة، حاجة عالية جدا جدا مع كتاب الله تبارك وتعالى نرتقي في الدنيا والآخرة. حبيبي في الله، كتاب الله تبارك وتعالى كنز عظيم جدا ينبغي علينا أن نستمسك به وأن نعتصم به، لا سيما في رمضان. القرآن وبناء القلب موضوع كبير جدا وأمر هام جدا ينبغي علينا جميعا أن نتفطن إليه. أحبابي في الله، لا أنسى في نهاية هذا اللقاء أن أجدد الترحيب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد جلال، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكركم جميعا وأشكر الشيخ، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان.